حلوني يا باب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
ارجو انكم تصلوا لنا ربنا يدي نعمه على هنجاوب نحاول مع قدس ابونا مينا ونجاوب الاسئله اللي حضراتكم سبتوها في بنك الاسئله خلال الفتره اللي فاتت. هناخد منها على قد ما نقدر, الاجابه هتكون مختصره شويه علشان نلحق نغطي اكبر قدر من الاسئله. طبعا في اسئله كتيره تجاوب عليها وفي اسئله لسه هيتجاوب عليها, فهناخدها باختصار.
قبل ما نبدأ أسئلة بس عايز أشارككم أربع نقط طلعت بيها في المحاضرة بتاعة أبونا موسى, أربع نقط في طريقة محاورة الأخ المتحارب بفكر الإلحاد. أول نقطة أبونا, أربعة تكنيكس كده وهديكم أمثلة من كلام أبونا. أول نقطة أبونا قالها هو الأسلوب المضاد. فاكرين لما قال لنا هو داخل محمل بفكرة انه هيحلل نفسيتي, فقال لي انا كمان ممكن احلل نفسيته. ده اسمه الايه؟ الاسلوب المضاد. يبقى الفكرة اللي هو بيعملها معايا ممكن انا اكررها من ناحية تانية. هو بيدخل بابروتش معين, انا ممكن ادخل بنفس الابروتش اقول له طب بهذا المنطق انا ممكن كمان احلل شخصيتك. فدي طريقة. يبقى في اسلوب في الحوار اسمه الاسلوب الايه؟ المضاد. يعني هدافع بنفس السلاح اللي انا بتهاجم بيه يعني. دي فكرة. الفكرة التانية والاسلوب التاني اسمه اسلوب التشكيك. اسلوب التشكيك بين قوسين كده, ومين قالك؟ يعني كلمة مين قالك دي ساعات تبقى بتشككه في مفهوم هو بيعرضه, او بمعنى اخر لو عايز تسميها اسم الطف شوية سميها اسلوب تصحيح المفاهيم. يعني ايه؟ يعني ومين قال ان الشر شر, او اللي انت شايفه شر شر؟ طبعا ابونا ادى امثله, لكن احنا عندنا محاضره اسمها لماذا الشر, وعندنا محاضره اسمها لماذا الالم. كل موضوع هيدرس في محاضره. ابونا ادى امثله وجاب سيره المصير وقال لك ليه ربنا بيعاقب الانسان ويرميه في ابديه كلها جحيم. احنا عندنا محاضره هتبقى عن ديستنيشن المصير, مشكله قضيه المصير مش هنكتفي. اجابه ابونا كانت يعني شويه عنصر في ضمن الموضوع, لكن احنا هنفنده في محاضره لوحدها بنعمه ربنا وبصلواتكم. فده اسمه اسلوب تصحيح المفاهيم. مثلا واحد يقول الشر برضو في اسلوب تصحيح المفاهيم, اقوم ارد عليه اصلح لك مفهوم من غير ما اقول له العباره دي. مين قال ان الشر مسؤوليه ربنا؟ انت ليه داخل مفهوم مسبق ان ربنا هو صانع الشر؟ ربنا في ايماني صانع الخيرات. انت ليه جاي بمفهوم مسبق ان الله صانع الشرور؟ لا استنى, ما يمكن يكون للانسان دور. فانت فرضت فرضية ومفهوم معين, ابتدينا نتجادل فيه, ابتدينا انا اتصدم, هو عمال يبعت لي زي كور سخنة وانا متلهلب مش عارف ارد على ايه ولا ايه, ويطلع فيه شر ويطلع فيه ايه, طفل اتولد عنده مرض خطير ويطلع فيه مجاعات وفيه زلازل وفيه بلاد بحالها فيها مجاعات وكوارث, وانا مش عارف ارد لانه كل ما اجتهد في سؤال يطلع لي سؤال تاني. وبرضو من الاساليب المهمة ان انا اعنون الاسئلة, يعني اقول له ده سؤال المصير, اجاوبه دلوقتي ولا انت بتسألني في لماذا الشر؟ احدد انا بجاوب ايه, علشان لما يرمي مجموعة من الكور السخنة هلاقي ان انا مش قادر اجاوب ولا دي ولا دي ولا دي, وابقى عامل زي واحد واقف جون وبيشوطوا فيه 10 كور, لو صد واحدة في 8-9 يخش. فمحتاج ان انا عنون السؤال, ده اسمه سؤال كذا وهبتدي اجاوبك عليه بالطريقة الفلانية. فده اسمه اسلوب تصحيح المفاهيم. يبقى الاسلوب المضاد واسلوب تصحيح المفاهيم. طريقة تانية في تصحيح المفاهيم حاجة شبهها اسمها تصحيح المعلومات. معلومات يعني ايه؟ ساعات بيكون في معلومة غلط, او هو القضية اللي بتناقش فيها كلها مبنية على معلومة اصلا مش صح مش حقيقية. وده درسناه مع قدس ابونا داود لما كان بيتكلم على طرق المسيح في الرد على الاسئلة اللي بتجيل. واحدة اتجوزت واحد ومات, جوزت أخوه مات وجوزت أخوه إلى 7 إخوة في الأبدية لمن تكون. أصلا السؤال غلط لأنه في الأبدية لا يزوجون ولا يتزوجون. فأنت افترضت فرضية إن في السماء هيبقى فيه جواز, وبناء عليه عقدت عقدة معينة وجاي تطرحها تقول لي قول لي بقى هتتجوز مين من السبعة؟ ومين قال لك أصلا إن السماء فيه جواز؟ ده اللي المسيح عمله. فدي اسمها تصحيح المعلومات. حتى المسيح قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. المعلومة أصلا نقص. زي ما يكون بتكلم في موضوع التطور وبتكلم في موضوع يعني مراحل تطور الإنسان وأقول له معلومة صغيرة إن في حلقة مفقودة، أو زي ما قال لنا دكتور ماكد مش أكتولي الحلقة المفقودة، هي السلسلة كلها مفقودة، لأنه لما بيلاقوا شريحة من الحفريات لقوا فيها تنوع كتير ما قدروش يقفشوا المرحلة اللي فيها الإنسان تطور إلى أنصار القرد، يعني أو القرد آسف تطور إلى أنصار إنسان. يعني هل هو صبح الصبح القرد تحول إلى إنسان؟ لكن طبعا القصة دي يمكن خدت مئات السنين. طب ما عندناش الحفريات دي، مع أننا عندنا حفريات تنتسب لكل عصر. ده أبسط رد، يعني أنا بدي مثال. شوفوا موضوع التطور ده إزاي اتفرد في محاضرة طويلة ودسمة جدا، وعدنا نتكلم عن الكربون ديتينج، وعدنا نتكلم عن الأزلية الكون ونظريات مختلفة كتير. لكن في معلومة صغيرة ممكن كلنا العوام يعني مش ناس متخصصة تقولها، لغاية النهاردة أنتم ما عندكمش الحلقة المفقودة اللي بتربط بين مبادئ النظرية دي. مفيش حاجة بتربط بين القرد والإنسان في كل حفريات متاحف العالم كله بكل ضخامتها واتساعها. فإذا تصحيح المعلومة، أنا بدي مثال على تصحيح المعلومة، عشرات من المعلومات الخطأ بتتقال ويتبني عليها أسئلة وتبقى قضايا كبيرة وشائكة تخضنا، في حين أن أصلا المعلومة اللي بتتقال أساسها غلط. يبقى نراجع، في حاجة اسمها الأسلوب المضاد، في حاجة اسمها تصحيح المفاهيم، في حاجة اسمها تصحيح المعلومات، حاجة كمان أبونا ختم بها الحق الذي يراد به باطل. يعني دي جملة نص الجملة ممكن تطلع صح ونص الجملة تطلع غلط، وعلشان كده في مهارة انك تعرف يعني تفصل الصح من الغلط، انك تعرف تستخلص الجملة الصح تقول له انا موافق لغاية هنا، نحط نقطة عشان الجزء اللي جاي ممكن نتناقش فيه. فإذا لما بنخلط الصح بالغلط، لما بنخلط الحنطة بالزوان، ده أسلوب عدو الخير. يقول الكتاب من أول صفحة فصل الله بين النور والظلمة، وخطة عدو الخير هي خطة الخليط، إنه يعرف يرمي شوية زوان في وسط شوية حنط. دي شغلته طول عمره، يلخبط الناس. وبالتالي الطريقة الحلوة إن احنا نعرف ننتقي الجزء الصح ومن الجزء الغلط. مثلا لما كان أبونا بيتكلم عن التطور فصل وقال في حاجة اسمها مايكرو في حاجة اسمها ماكرو، وقال احنا موافقين على المايكرو اللي هو التطور داخل النوع، لكن الماكرو اللي هو التطور خارج الأنواع بتتغير من نوع لنوع، ده احنا مختلفين فيه. فدي طريقة اسمها فصل الصح أو الحق عن الباطل. أقول لكم شوية أمثلة في الحق، يعني ازاي نتحاور. مثلا واحد يقول ايه، واحد يقول التحدث عن الله لا معنى له، مش حاجة اسمها ربنا. تقول له طيب جبت عبارة الله دي منين؟ يعني اذا انت بتنكر شيء، واللي ينكر شيء ده معناه انه هو اصلا حاجة قضية موجودة شغلتك. فدي طريقة بجاوبه من السؤال اللي هو بيسأل. او اديكم مثل تاني اقوى، يقول تستطيع التعرف عن اثنين فقط من خلال التجربة. تقدر تتعرف على اثنين من خلال التجربة. تقول له اي تجربة علمتك ده؟ ايه التجربة اللي انت عملتها عشان توصل لده؟ يبقى اذا في حاجات انت وصلت لها بدون تجربة، وبتحط لي مبدأ مش ممكن توصل لحاجة الا بالتجربة. تقول له طب حضرتك المبدأ ده وصلت له بتجربة؟ لا. اذا الجملة بتاعتك اصلا ايه؟ غلط. واحد تاني يقول لك ايه، يجب ألا تأخذ نصيحة من أي حد في أي موضوع. تقول له واعتبر دي نصيحة؟ يعني الجملة بتاعتك نفسها أنت مش واخد بالك أنك بتقع في نفس الخطأ اللي أنت بتنفيه. يجب ألا تأخذ أي نصيحة من أي إنسان. تقول له حضرتك بتقول لي الكلام ده على سبيل إيه؟ يقول لك النصيحة. فإذا أصلا الكلام إيه؟ ممكن يكون شوية مش منطقي. يقول لك لا يمكن التأكد من أي معلومة. الحق المطلق لا يمكن توصل، لا يمكن التأكد من أي معلومة. أقوم أرد عليه أقول له وانت متأكد من المعلومة دي؟ ما انت بتقول معلومة، وانت بتقول المعلومة بتنفي المعلومة، فانت بتناقض نفسك. فده أحد الأساليب اللي بنقدر نتحاور به مع إخواتنا اللي ممكن يكونوا متحاربين بالفكر الإلحادي. عندنا مجموعة من الأسئلة ممكن.
عايز أسأل قدسك يا بونا، أكيد من خلال الاعترافات أو الخدمة قدسك قابلت ناس بتسأل الأسئلة دي سواء شباب أو غيره، وممكن يكونوا مش مجرد بيستفسروا، ممكن يكون المواضيع داخلة دماغهم بجد. من تجربة قدسك في الطرق اللي قدسك قلتها لنا دلوقتي، أكتر طريقة بتنفع أو أكتر طريقة بيصدقك بعديها أو بتحس فيه باختلاف فعلا هي إيه؟
أقول لكم بصراحة، في أعداد فشلت من أولها، وفي أعداد ربنا إدى فيها نعم، والأباء طبعا يعرفوا أكتر مني واختبروا ده. الأعداد اللي فشلت اللي أبونا قال عنها في الأول خالص بتتشد من الأول وبتقفل. خلي بالك إن الإنسان ده ساعات كتير عن قصد وعن دون قصد بيبقى شوية مستفز، هو قاصد إنه يدوس لك على الحتة اللي بتوجعك يعني، فهو بيخبط وكلامه كله بأسلوب تحدي وأسلوب هجوم. عشان كده اللي هيحدد مسار القعدة كلها الدخلة، مفتاح القعدة كلها، إذا لقى وش يعني الخادم عموما يعني قابله وبيبتسم في وشه وبشوش ومرحب بيك ومتفهمك ومش مكفرك ومش ممرضك نفسيا وعقليا زي ما ابونا قال، ومستوعبك تماما وعندك حق تسأل، ويجوز انا ما عنديش الإجابة بس تعال نفكر سوا، ده في حد ذاته بيوصل له انطباع. فانا يهمني الانطباع قبل الإجابة، لانه ساعات كتير بيخشوا المكتب بتاع ابونا او قط الاعترافات بيبقوا مشغولين بالإجابة، لكن اللي بيطلع واخده من غير ما ياخد باله هو الايه؟ الانطباع. طبعا ده مش معناه انه الحل عند ابونا دايما، احنا الدورة اللي احنا بنعملها دي علشان نفسنا وحلمنا ان يبقى في مجموعة من الخدام اللي يختبروا الكلام ده، مش معنى ان احنا عملنا دورة فيها شوية امور بدائية او تمهيدية لموضوع الاسيزم ان احنا خلاص بقينا يعني متخصصين، ابدا صدقوني، ولا احنا نفسنا كمحاضرين بقينا متخصصين امام الله يعني بنعترف به، كل ما هنالك احنا بنجتهد، نفسنا بقى يبقى في مجموعة تدرس اكتر وتدور اكتر وتجرب اكتر وتقابل الناس، ونبقى في زي تشانل كده نبعت لهم مجموعة خدام متخصصين في الامر ده. لكن اللي عايز اقوله ان اللي بيطلع بيه غالبا الانطباع بيبقى اقوى من المعلوم، والاساليب اللي احنا بنقولها والردود اللي احنا بنقولها بتبقى فعلا ليها صدى ومسمع وبتجيب نتيجة. بس ما تتوقعش ان في قاعدة حياته تتغير، يبقى ده اصلا ما كانش ملحد. لو فعلا قال لي يا ابونا نهاية القعدة انا مش عارف اشكرك ازاي، وانا كنت في الضلال وفي الظلام، ومجرد ما تقابلت معاك انا حياتي كلها نورت، اعرف انه اصلا ما كانش ملحد. ممكن يكون كان متلخبط، كان confused، قعد مع واحد سأله سؤالين برجله، انما لو ملحد مش هتغير في قعدة. ما بنكرش عمل النعمة، لكن القصة كلها مش ماشية كده يعني. زي واحد مريض، اي خاطئ، اي انسان واقع في خطية، انه سر اعتراف ده اللي بيغيره في قعدة. احنا لو عندنا عصاية ألمس بيها اللي قدامي غيره، عصا سحرية، كنت غيرت نفسي أول واحد. إنما الحكاية تستاهل جهاد وتعب والشيطان يحارب وربنا يدي نعمة والحكاية تستمر. فيعني الحكاية عايزة صلاة وعايزة اجتهاد مننا كلنا.
طيب شابونا، احنا هنقول لحضراتكم الأسئلة من أول يوم اتجمعنا فيه كده، احنا مرتبينهم، هما تقريبا 40 سؤال، يعني لو ساعة لربع اللي فضللنا يبقى كل سؤال دقيقة وعشر ثواني. طيب نبتدي أول سؤال، هو مش هقرأ، مش لازم أقرأ كل الأسلوب اللي مكتوب، أنا هقول لكم العنوان بتاعه. يعني هو اللي بيسأل بيقول أنا عايز إثبات تاريخي غير الإنجيل عن قيامة السيد المسيح، لأن في ناس بتؤمن من حاجات ما شافتهاش وبيقولوا إن هي مكتوبة، بس كل التأكيد إن 500 واحد شاف المسيح، طب ما يمكن كل الكلام ده موجود في الإنجيل، يبقى مش صح. يعني التشكيك في مش تشكيك، سؤال حد بيستفسر، ممكن يكون متسأله مش فكره، هو بيتسأل عايز دليل يقول ان السيد المسيح قام بس مش من الكتاب المقدس. طبعا لو في دليل واضح وكبير للكل ان السيد المسيح قام من غير بره الكتاب المقدس كان كل اليهود على الاقل اللي في اليهودية امنوا. فواضح ان السيد المسيح اتهان واتصلب قدام الدنيا كلها، لكن يوم ما تمجد ما كانش قدام الدنيا كلها. لكن نشكر ربنا لان الحدث ده مهم، ربنا ساب لنا بعض النقط اللي ممكن نمشي وراها ونلاقي فيه دليل. قدس ابونا يبتدي.
دليل قيامة المسيح، يمكن مثلا من ضمن الادله اللي مشهوره فكر المنطق، لما احنا نمشي مع تسلسل القصه بطريقه منطقيه، لما نقول ان الكتاب المقدس هو الكتاب المختص اللي بيقدم شخصية المسيح، ممكن واحد يقول لي استنى لو سمحت انا معترض ان هذا الكتاب مقدس. اقول له طيب يبقى اذا سؤالك مش في قيامة المسيح، سؤالك عن صحة الكتاب المقدس. لو عايزني اكلمك عن صحة الكتاب المقدس نحول الكلام على صحة الكتاب المقدس، لكن اذا كنت انت بتدرس حاجة حصلت في التاريخ اعتبر ده مخطوطة حصلت عن حاجة حصلت في التاريخ، وتعالى نتكلم نشوف المخطوطة دي كلامها يتسق مع الواقع ومع بعض ولا لا. لما نقول في اكتر من رواية في الكتاب المقدس بتتكلم عن قيامة المسيح، هل بينهم تعارض؟ ندرس قيامة المسيح من الاربع اناجيل نلاقي الحياة مفيش اي تعارض يظهر بينهم، بالعكس كله بيأكد نفس الحدث. يبقى الفكرة التانية نشوف ايه اللي اتقال على قيامة المسيح. بعض الناس يقولوا ممكن يكونوا التلاميذ سرقوا الجسد، احنا قلنا الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت. طيب لو التلاميذ سرقوا الجسد سرقوه ازاي والناس نيام وفي عز الليل وعندك عساكر رومان وحراسة مشددة وختم على القبر، وده مش اي جسد، ده جسد واحد متهم في قضية سياسية ومشكوك انه ناوي يقوم، فيعني في حراسة مشددة، فاذا كان اليهود خدوا بالهم وقالوا نحرس الجسد فيعني تلاميذ ايه اللي بالسذاجة اللي يروحوا يزقوا الحجر وياخدوا جسد المسيح؟ ولو عملوا كده هيطبقوا الاكفان ويحطوها مرصوصة؟ لو في حرامي دخل يسرق الجسد يطبق الاكفان ويسيبها مرصوصة بالشكل ده؟ فكل دي اسباب. وكمان في فكرة الكفن، كان عندك حاجة دكتور هاني عايز يقولها على فكرة او تحقيق الكفن.
الكفن ليه قصة طويلة. اكتشف تعرفين اسمه كفن تورينو، وفي ناس من اللي قاعدين انا عارف عاملين كتب عن المواضيع دي، لكن ببساطة الكفن لما اكتشف ببساطة واحد جه خد له صورة فهو بيحمضها شاف النيجاتيف بتاع الصورة. هو الكفن عبارة عن قماشة مش باين هي ايه، لكن لما تعمل النيجاتيف بتاعها يطلع لك صورة السيد المسيح، يعني هي مش ده الاصل، النيجاتيف بتاع ده هو الاصل، لكن لما اخترع الفوتوغرافي وتصورت وجت تتحمض فشاف النيجاتيف، شاف النيجاتيف لقى وش بني ادم، فقال طب ندرس، قعد يدرس ويشوف ده مين ويرجع لعصر ايه. والحوار طويل عن الكفن، ازاي لقوا ان في حبوب لقاح موجوده على الكفن خدوها حللوها لقوا هي اللي موجوده في اورشليم في الوقت ده وترجع لسنين محدده، هي تقريبا القرن الاول الميلادي. الشخص اللي موجود غالبا شخص يهودي لان شعره معمول بشكل اليهود اللي كانوا بيعملوه في القرن الاول الميلادي، وهكذا. ادله اتعمل عليها كتب، لكن انا يهمني حاجتين عشان موضوع القيامه. اولا ان الكفن موجود والشخص مش موجود، زي ما قدس ابونا بيقول الكفن كان محطوط شيك كده ومتطبق ومحطوط. فين الشخص صاحب الكفن؟ مين ده الشخص اللي هيجي يسرق جسد هيشيل الكفن وياخد الجسد؟ تاني حاجه الصوره دي اتطبعت ازاي؟ يعني ايه الصوره دي اتطبعت ازاي؟ طبيعي لو في واحد اتعذب مثلا وتلف بكتان، ايه اللي هيطبع على الكتان؟ دمه، مش كده؟ فهياخد حته بقعه هنا كبيره وبقعه هنا كبيره وبقعه عند الرجل وبقعه عند الحربه بقعه عند الراس. لكن ملامح وش تترسم على كفن ازاي؟ الحقيقه هم بالدراسات لقوا ان الصوره مش مرسومه، وقعدوا يحاولوا يشوفوا، لان في ناس اتهمته انه من القرون الوسطى ولقوه في ايطاليا، يبقى ليوناردو دافنشي هو اللي رسمه. حاولوا يشوفوا هل ده ممكن يكون مرسوم، فرشه هي اللي تكون رسمه كده. اولا ما ينفعش فرشه ترسم نيجاتيف، لان ما كانش في حاجه اسمها نيجاتيف اياميها اساسا، كانت لسه الكاميرا ما اخترعتش. انتوا فاهمين موضوع النيجاتيف ده؟ وما هياش فرشه، يعني ما فيش خط فرشه وما فيش فحم، ده هي حاجه مطبوعه كده ومش عارفين ليه. مع التحليل الدقيق ومع تقدم العلم عرفوا ان دي طاقه، حراره هي اللي حرقه الجوانب فمبينه الصوره، يعني حواف الايد وحواف الوش وحواف العين دي طاقه من المكان. طب الطاقة دي جت منين؟ يبدو ان كان في حرارة قوية جدا جت في انحاء الجسم مرة واحدة ثم الجسم ده اتشال من الكفن. الحقيقة ملهاش اي تفسير سوى اتحاد الروح ثانية بالجسد وهي القيامة. غير كده انا عارف ان الكفن عليه كلام كتير قوي، يعني هو دليل عظيم، لكن ما تتخضوش لو حد جه قال لكم الطريقه المشهوره بتاعت لو حد جاي يشكك، يا عم انت لسه بتصدق ده، اكتشف ان هو خدعه. الحقيقه الكلام ده انا كنت ساعتها في المدرسه، كان 1988 ولا انسى هذه المقاله في ساينتفك امريكان، ونزلت وضايقتنا قوي. كان لسه المدرس بتاعنا في المدرسه بيشرح لنا الكفن وعظمته وكده، وعين نزلت المقاله دي. ان ده طلع من العصور الوسطى واللي رسمه ليوناردو دافنشي وباتقان رائع قدر يطلع شكل واحد ويخدع الناس. الحقيقه الكلام ده طلع 1988 واتنفى 2003. لا، التقدم الاحدث كشف ان لا، ده مش ايد مرسومه. لما ابتدوا يخترعوا الميكروسكوب الالكترونيك ويشوفوا هل فعلا في ايد كانت سنده وهي بترسم، طب هل دي مواد رسم؟ الكلام ده اتلغى، واحنا ما زلنا في منطقه ان الكفن هو كفن السيد المسيح لغايه هذه اللحظه. حاجه تانية واخيره، في مثل موجود قدامنا لحد دلوقتي يقول ان المسيح قام من القبر اللي موجود دلوقتي في اورشليم، وهو النور اللي بيطلع من القبر، مش كده؟ بيجي حرس في كل سنه ويحرسوا سيدنا قبل ما يدخل ويفتشوه ويتاكدوا انه مش طالع بحاجه. لكن الواحد لما يشوف عدم ايمان بعد الموقف ده ما بيجيش في بالنا غير ايه واحده بس: الحق اقول لكم انه لو قام لهم واحد من الاموات ايضا لن يؤمنوا. يعني السيد المسيح بيقول الايمان ده واحد مصدقني وعايز يعيش صح، هتلاقي ايمان سهل قوي. بس لو واحد عايز يعيش غلط هيلاقي كل حاجه غلط. ومهما قام واحد من الاموات، يمكن يكون كان قصده على نفسه او لعازر، هو برضه مش هيؤمن. واحنا اظن احنا في مصر اكبر دليل. ياما ايام الاستشهاد ناس كانت بتموت ويقطعوا راسها يلاقوها ما ماتتش، وناس يحرقوهم يلاقوا قاموا تاني، وياما العذراء ظهرت مره واثنين وثلاثه وعشرة، لكن كم واحد بيصدق؟ وتبقى سنين 1900 في اوائلها ويقول لك كان ليزر، اللي هو كان لسه ما بقاش في حاجه اسمها ليزر، وان كانت موجوده بره اكيد ما جاتش مصر يعني، لكن يقول لك ليزر. الحق اقول لكم انه لو قام لهم واحد من الاموات لن يؤمن. ابونا في ترى حاجه كمان ممكن اقولها
يعني على موضوع الكفن قبل ما نسيبه؟ لما درسوا نسيج الكفن عملوا دراسات على، خدوا زي فتله كده او عينه من نسيج بتاع الكفن، فقدروا بالكربون ديتينج يعرفوا ده يناسب عصر ايه، يعرفوا الكفن ده عمره ايه. ده اول معلوم. ثانيا قدروا يعرفوا نوع القماش ونوع النسيج ده ايه، فقدروا يعرفوا ان ده نوع من انواع الكتان. طب الكتان ده موجود فين وبيتزرع فين؟ فقدروا يعرفوا الفصل الزمني، ده صيف ولا شتاء، واتزرع فين الكتان ده. كل الدراسات دي طلعت من دراسات ميكروسكوبية دقيقة جدا وتحاليل دقيقة جدا للنسيج بتاع الكفن. فطبعا الكفن ده بالنسبة للعلماء اللي بيحققوا التاريخ وهم حياديين جدا، هم بالنسبة لهم ده لقية، لانه ده موضوع دراسة يطلع نظريات كتيرة جدا. فقدروا يشتغلوا على الحاجات دي وطلعوا يعني ادلة كلها بتصب في صالح صحة الكفن.
انا فاكر المقال اللي بقول لحضراتكم عليها، كان في واحد صاحبي وكان في المدرسة وكان مسيحي، وبعدين هو دماغه يعني بتحب تفكر في الحاجات دي زيادة شوية، فمجرد ما طلعت المقالة دي انا عرفتها منين، يعني هو اللي جابها لي. فقال لي بص اخيرا وبتاع، الولد ده من بعد ما خلصنا ثانوية عامة، مش هقول تفاصيل يعني لألا يكون حد ممكن يربط، سافر بعد كده في بلد معينة وعاش حياة عارفين يقولوا بوهيمي، واحد عايش بقى بلا مأوى وفي الشارع، مع انه كان واد جميل جدا، بس الفكر اللخبطة ده لخبط له دماغه. وقعد من 1988 اللي طلع المقالة دي وهو مصدق ان الكفن ده لأ وده كلها كذبة، وناء على كلمة الكفن بيلخبط في ايمانه كله، مع ان حتى لو كفن طلع مش هو بتاع السيد المسيح مش هو ده اللي هيفرق معانا يعني قوي، لكن هي فرقت معاه بقى وكبرت ولخبط خالص. الولد انا قابلته من 5 سنين تحديدا بالظبط هنا في مصر، بعد ما ضيع عمره، كانت سنه كام احنا 2013 يعني يقول 2009 ولا حاجه، ضيع عمره ده كله في البلاد اللي بره ملخبط ومدهول، واكتشف ان هو بيقابلني صدقوني بالصدفه، كنت رايح اكل فول حتى في محل، لقيته جاي بيسلم عليا ويقول لي انا رجعت، ولو ينفع في حاجه اسمها معموديه تانية نفسي اتعمد تاني. قلت له ليه يا فلان؟ قال لي انا ضيعت عمري في كلام فاضي ما كانش ليه اي لازمه، يا ريتني كنت عشت ببساطه. والولد ده بنعمه ربنا هو دلوقتي خادم كبير جدا في كنيسه ما في شبرا، وبيخدم بالذات الناس اللي بتفكر التفكير الملخبط ده. هو صديق شخصي ليا وانا بحبه جدا. قبل ما نقلب على السؤال التاني، استاذن ابونا نفسي افرجكم على مقاله كده جت في الاهرام الاسبوع اللي فات. المقالة دي يعني لو حد منكم قادر يقرأ أول باراجراف كده ويحاول يلخصه لي، يعني ده فكر بقى اللي هو المستنير اللي هو عايز يحلل الموقف. طبعا هو بالنسبة له فاهم اللي بيكتبه ده، بس احنا بالنسبة لنا انا عايز أقراه لو الصورة مش واضحة. يقول: هو المقالة اسمها النزعة التفكيكية، دي في صفحة الرأي في الأهرام الأسبوع اللي فات. يقول إيه؟ جاءت التفكيكية كتمرد على أنساق الحداثة، فبعد أن سقط الوعي الأوروبي المعاصر في حالة من الصورية والشكلانية مع البنيوية، كان سقوطه الثاني في التفكيك المروع مع جاك دريدا ورفاقه في مرحلة ما بعد الحداثة التي تنقرت لكل مرجع وألغت كل مركز ونفت كل جوهر ودعمت اللامركزية والتشظي. إن التفكيكية مدرسة تقويض. عايز حد يقول لي جملة مفيدة من إطلاقا هذا الشخص، أنا عارفه يعني راجل أنا بحب كتبه جدا، وهو كتب الكلام اللي بيكتبه ده في منتهى الدقة، بس أنا عايز أقول هو بيتكلم على النزعة التفكيكية، هي نوع من فكر إلحادي شوية. بس تفتكروا ده أقرب للعقل؟ يعني مين الإنسان اللي ممكن الكلام ده يخش دماغه؟ يا أيوة فعلا، الناس دي مضيعة وقتها على كلام فاضي تشظي فعلا يعني. بس أنا عايز أديكم في المقابل، يعني في المقابل عايز أوريكم فيديو كده، يمكن يكون بعضكم ذات الشباب شافوا على اليوتيوب، لواحدة ست بسيطة كده اسمها فرحانة، واسما على مسمى، اللي ما شافوش ممكن يشوفه معايا.
ايه قصة عيالك؟
لحد 12 سنة كانوا كويسين. بعد 12 سنة ابتدى المرحومة رفعت تبان عليها عرار، ابتدى يشكل ذراع وبوركم. علاجته 5 سنين وما نفعش علاج معي. بعد 12 بعد 17 سنة توفى، رقد 5 سنين. أخته نفس المرض، على 12 سنة جهة نفس المرض بتاع أخوه، أديلها 6 سنين راقدة. واشكر ربي أخوها اللي بعديها نفس المرض بس يقوم ويقع مش راقد زيها، والتاني الأصغر ده كويس شوي بس المخ واحد. فضلت أعالج في رفعت لغاية ما روح، وفي الآخر الدكتور قال لي ملوش علاج. رشا حصلها نفس المرض، خدها أبونا ليا وروحنا كشفنا عليها، الدكتور قال يا بنتي خلي عملك في ربنا كبير وما تدهمش علاج.
طب والولد الثالث اللي هو ملاد عنده كم سنة؟
عنده 17 سنة.
17
لحم جسمه دم مزح كله من الوجعات، بس هو لحد الوقت مش راضي، أما يدخل روح المحل وأما أقول له أشكرك يا رب ويعتبر مش عيب، أما دخل روح المحل وإحنا هو على الله.
أنت شكر ربنا عشان هو بيقدر يدخل الحمام لوحده؟
أيوة صدقني، أنا شكرا على كل حاجة يجيبها عشان هو عم يحبني. أنا مش قادرة أوصف له كل حب اللي ربنا عم يحبه لده إزاي، أنا ما فيش إنسان على البشر حبه قد، صدقني ما في حد على الأرض حبه قد ربه، عمر ما طلبت منه طلب وتأخر فيه.
طلبتي من ربنا ان يشفي عيالك؟
طلبت، هو عايزهم عنده كده وانا مش زعلان، انا فرحة عشان عمره ما زعلني فيه، هو عارف الصح ليا فين وعمل، لولا عم يحبني لولا ما زعلنيش ولا زلني ولا كسر نفسي. انا مش زعلانة من عطيته، عنده احسن وخير، بس اللي طلبه من ربنا يكفي رسالتي معاهم على خير، دي اللي عايزاها مني، كفاية كل خبر.
كل اللي يجيبه احنا شاكرين معاه، يعني هو اللي سندنا وهو اللي مسكنا بايده، لولا كنا رحنا فين؟ يعني دي برضه مش سندة ربنا لي.
فرحانة بربنا.
اظن في الابدية يمكن الراجل بتاع التشظي ده ربنا يجيبه يوقفه قدام فرحان، يقول له شفت انت كنت تايه فين والست دي كانت واصله لي ازاي، بينما انت كنت تايه في الفلسفه بتاعتك الست دي كانت من اعظم اللاهوتيين اللي فهموا ربنا. يا ريتنا نبقى زي الناس دي فعلا، يعني مفيش تعليق بعد الفيديو ده يتقال احسن من كل الكلام اللي بنقوله في كل الدورات دي. سؤال شاب بيسال، ربنا عارف كل اللي بيحصل منا مسبقا، ده بيخلينا مسيرين مش مخيرين، وفكرة المدرس اللي عارف ابنه هيسقط ما اقنعتوش قوي، المثل اللي معتادين نقوله، هل الانسان حر ولا مسير؟ احنا ما نقدرش نجاوب اجابة مطلقة، الانسان حر حرية محدودة مش حرية مطلقة. يعني ايه؟ هو على صورة الله لكن مش مساوي لله. الحر حرية مطلقة هو الله، إنما الإنسان واخد حتة من ربنا، شبه ربنا. ويكفي الابن أن يكون شبه أبوه، يكفي العبد أن يكون شبه إله، وده أصلا شرف كبير. أما منتهى الكبرياء أني أطالب ربنا بباقي الحرية، أقول له لا أنت اديتني حتة، إزاي أنا عايز الباقي كله؟ أنا في حاجات مش في إيدي، اتولدت ذكر ولا أنثى، اتولدت في هذا العصر ولا في عصر تاني، أبيض ولا أسمر، طويل ولا قصير، غني ولا فقير، في حاجات مش في إيدي. بس الحقيقة كل الحاجات اللي مش في إيديك مش هتأثر كتير في خلاص نفسك، لكن اللي هيأثر في خلاص نفسك هو اللي إيه؟ اللي في إيديك. هو أنت بتجاهد ولا لأ؟ هو أنت واخد بالك من علاقتك مع ربنا وعشرتك مع ربنا ولا لأ؟ ده يعني باختصار إجابة سريعة، لكن زي ما قلنا لكم وعدناكم في موضوع معين ومحاضرة محددة لقصة الإنسان مخير ولا مسير.
انا كمان يا بوت سوينا تسمح لي، علشان اللي بيسال عايز مثل يوضح كده، احنا هناخد ده بالتفصيل زي ما قدس ابونا بيقول، لكن انا في مثل نفسي انقله لكم عشان السائل السؤال يقوله للشخص التعبان. ربنا مش بيتدخل في حريتنا لكنه عارف احنا ناويين نعمل ايه. الجمله دي الناس مش بتفهمها بسهوله، فانا احب اقول لكم تشبيه. التشبيه هو ببساطه كان حياتنا دي فيلم، احنا اللي بنخرجه واحنا اللي بنمثله، بس ربنا شافه قبل كده. يعني ايه شافه قبل كده؟ يعني زي ما اكون انا داخل اتفرج على فيلم في السينما وخلصته اتفرجت عليه تاني، لما جيت اتفرج عليه تاني انا عارف ايه اللي هيحصل في اخر الفيلم والبطل هيعمل ايه، بس مش انا اللي قلت المخرج ولا الممثل يالف بالطريقه دي، انا عشان شفتها قبل كده فانا عارف. في فرق ما بين واحد عارف انا ناوي اعمل ايه، وما فين ما بين ان هو مجبرني ان انا امشي في السكه دي وهو اللي مالف قصه حياتي. لا، تشبيه الفيلم ده انا متهيألي ممكن يكون مريح في بعض الاحوال. السؤال اللي بعد كده خاص بالكتاب المقدس، لكن مفيش مانع ان احنا نتكلم فيه، ولو ان الدوره اللي جايه هتكون متخصصه اكتر في تحريف الكتاب المقدس، في نقد تهمه تحريف الكتاب المقدس. السؤال بيقول ايه المقصود بسفر ياشر، وهل يوجد له مخطوطات ومراجع؟ ببساطه اللي ما سمعش الاسم ده قبل كده، هو موجود في سفر يشوع وموجود في سفر صموئيل. اللي كاتب السفر يقول، يجي عند حته مثلا ويقول وهذه الامور بالتفصيل موجوده في سفر ياشر. ايه سفر ياشر؟ في الكتاب المقدس حاجه اسمها سفر ياشر؟ هي كلمه سفر يعني كتاب، مش معنى كلمه سفر ان هو موجود من ضمن اسفار الكتاب المقدس. ده كده اسمه سفر كتاب، ملهوش علاقه بالكتاب المقدس خالص، واحد مؤلفه، بس اقدر اسميه سفر. سفر مش معناها اللي احنا متعارف ما بيننا ان هو سفر في الكتاب المقدس، سفر يعني كتاب. طب وايه سفر ياشر ده؟ سفر ياشر هو كتاب ليه تقليد يهودي، اليهود المحتفظين بيه، علشان مكتوب فيه شوية سجلات. السجلات اللي فيه مكتوبة بطريقة شعرية زي ما تكون في هيئة اغاني. السفر ده مش من الكتاب المقدس، غير موحى به في الكتاب المقدس، مش من الروح القدس، ولكن كاتبينه اليهود عشان يسجلوا بعض الاحداث. فاللي كاتب السفر عارف ان السفر ان القصه دي مش هيكتبها هنا دلوقتي، ولتكن مثلا انشوده داود على يوناثان او على شاول، هو مش لازم يقولها كلها، هيقول جزء منها، والباقي بقى لو عايز تعرف بالتفصيل دي الجزء اللي يهمنا وربنا عايزنا نكتبه في الكتاب المقدس، لكن الجزء الثاني ده موجود في سفر ياشر اللي عايز يقراه. زي لما نقول دلوقتي نقرا مثلا في سفر العبرانيين إن اللي أحبوا ربنا قعدوا عاشوا في الشقوق والجبال والمغاير، نوم إحنا قايلين ده عامل زي قصة مين؟ الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس. بس هل قصة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس موجودة في الكتاب المقدس؟ لا، اقراها في السنكسار. فلما أنا أقولك اقراها في السنكسار، مش معنى كده السنكسار غلط، بس مش معنى كده إن هو موحى به من الروح القدس. فاهمين الفكرة؟ فسفر ياشر هو سفر جواه بعض الأحداث مكتوبة بطريقة ملحنة أو طريقة غنائية كان بيحتفظ به اليهود، و دائرة المعارف اليهودية اللي هي الجيوش انسايكلوبيديا كتب عنه ان هو كتاب كان محتفظ باليهود لغاية ايام السبي، وهو غير موحى به، هو غير الكتاب المقدس العهد القديم حتى بالنسبة لليهود، انا برجع لمرجع يهودي، ولكنه فقد اثناء السبي، فقد اثناء السبي لانه مش من الكتب المقدسة، ما احتفظ به اليهود ولا دوله قداسة فضاع، لكن الكتب المقدسة هي اللي بقيت لنا.
سؤال من مخدوم في اعدادي، ليه احنا ارثوذكس بندعي ان احنا دايما صح؟ مش ربنا بتاعنا كلنا؟ كل مجموعه ارثوذكس وبروستانت وكاثوليك بيدعوا ان هم الصح، اتاكد ازاي؟ طبعا ده مش سؤال طفل او مخدوم في اعدادي، ده ما سؤال اعدادي وثانوي وجامعه وخريجين وحتى الكبار، ممكن يكون كتير من شعبنا بيتساءل هذا السؤال. في البدايه عايز اقول ده مش سؤال عقيدي، ولازم احط له العنوان ده واقول للمخدوم اللي بيسال او السائل هذا الاجابه، ده مش سؤال عقيدي، ده سؤال تاريخي. تسمح لي احكي لك شويه تاريخ؟ انا مش بتكلم على عقيده دلوقتي، احكي لك التاريخ. التاريخ بيقول ايه؟ التاريخ بيقول ان السيد المسيح هو مؤسس الكنيسه. هل في هذا اعتراض؟ طبعا لا. طب المسيح سلم الكنيسه لمين؟ للاباء الرسل، 12 واحد اسمهم الاباء الرسل، تحتيهم مجموعه تلاميذ ليهم اسمهم الاباء الرسوليين، وما زال الخط ماشي من المسيح للاباء الرسل للاباء الرسوليين. بعد كده انتشرت الكرازه في العالم كله، بقى في حاجه اسمها الاباء البطرك، بقى في اكتر من بطرك على مستوى العالم، حوالي 5 بطرك على مستوى العالم. كل هذا العالم المسيحي اسمه ارثوذكس، او اسمه الايمان القويم، لان كلمه ارثوذكس معناها المستقيم الراي. فالغايه النهارده ما سمعناش على طوائف، قعدنا كده لامتى؟ قعدنا كده الحقيقه مئات السنين، عد علينا بدع، عد علينا هرطقات، عد علينا اضطهادات، لكن كلنا كنا ايمان واحد، مع ان احيانا كانت طقوسنا تختلف ولغتنا تختلف، الا اننا كنا كلنا ايمان واحد. واللي ياكد ده ان لما كان يطلع لنا اريوس كنا كلنا نحط ايدينا في ايد بعض ونقول له اريوس انت غلطان، يطلع لنا اطاخي نقول له نفس الكلام، يطلع لنا نسطور نقول له نفس الكلام. فكان الايمان واحد الى سنه 451 لما ابتدى الشيطان ينجح انه يشق الكنيسه في مجمع خلق دنيا، وبقى عندنا حاجه اسمها ارثوذكس. عملوا مجمع احنا مش معترفين بيه اسمه الخلق دني، مجمع خلق دنيا، خلق دنيا دي مكان، فسموا نفسهم الارثوذكس الخلق دنيين، وسموا بقيه العالم المسيحي الارثوذكس غير الخلق دنيين. مين الخلق دنيين؟ هم الروم. مين غير الخلق دنيين؟ هم بقيه العالم المسيحي، احنا ومعانا كنايس تاني. فاذا انا مش في عيله لوحدي، انا في عيله معايا ناس تاني، انا معايا ارمن ومعايا سريان ومعايا احباش ومعايا كرسي في الهند ومعايا اريتريين، احنا 6 كراسي متحدي الايمان. الروم طلعوا سنه كام؟ احفظوا التاريخ ده، 451 في مجمع. انا بحكي ايه؟ تاريخ، ما جبتش سيره العقيده في حاجه. بعد كده يطلع من ال 451 ده يطلع الروم بعد كده لغايه سنه 1000 تقريبا 21، 1021 او قول سنه 1050 تقريبا بالتقريب يعني، يطلع مجمع. المجمع ده يقرر انه الروح القدس، يعني قصه كده منبثق من الاب والابن في نفس الوقت. المهم يطلع من الروم فوق، احنا لناش دعوه تحت، يطلع منهم فوق حاجه اسمها الكاثوليك، ويبقى عندنا 3 فرق للاسف. يبقى عندنا حاجه اسمها ارثوذكس خلق دنيين، وبعد كده اخواتنا الكاثوليك، بعد كده احنا بقى الغير خلق دنيين، ومعنا بقيه العالم المسيحي. وتستمر كده مئات السنين لغايه ما يجي سنه 1521، 1521 يعني قرن 16. قرن 16 يطلع من الكاثوليك، الكاثوليك بقى طبعا عصور الظلمة وعصور الوسطى، وبلغوا شوية في يعني imposing شوية يعني قوانين على الناس، الناس تعبت فطلعت الحركة to protest، فسموا نفسهم بروتستانت المعترضون، ويطلع الطائفة البروتستانت من الكاثوليك. كل ده برضو في الغرب، وتتوالى الانقسامات بعد كده، كل ده واحنا لسه كتلة واحدة لغاية هذا اليوم. العالم القديم اللي ماشي بالإيمان المستقيم من الأول، اللي هو حافظ على إيمانه، وهذا ليس ادعاء، أنا بحكي تاريخ، ما بقدمش مادة عقيدة دلوقت. مين صح ومين غلط ندرس عقيد، بس احنا بنتكلم دلوقتي في تاريخ. عايز تعرف الأصل فين؟ بص على لمحة سريعة للتاريخ، يعني ارسم الخط ده. المسيح سلم الأباء الرسل، سلموا الأباء الرسولين، سلموا الأباء البطاركة، مشي العالم لغاية سنة 451، أول انشقاق خلق دنيين وغير خلق دنيين، تاني انشقاق بعدها بحوالي 500 سنة طلع كاثوليك، بعدها كمان ب 500 سنة طلع بروتستانت، ولغاية النهاردة الطوائف عمالة تنقسم وتطلع. انا وانا بتكلم دلوقتي ممكن يكون طلع 3 4 طوائف، لان اي 3 بيتفقوا على تفسير ايه بيقولوا احنا ايه، احنا بقينا طائف، فما فيش عدد. لو عايز ترجع للكنيسه الاولى ارجع للخط الاول، شوف كان بيتقال ايه، وشوف الفكر الاول اللي استلمناه، زي ما بولس الرسول قال تسلمتم المسيح ما سلمتكم ايضا، كنا بنستلم في تسليم. مش قادر اجاوب اجابه متخصصه اكتر من كده وافند واقول ليه دول غلط وليه دول غلط. ده مش موضوعنا ومش اسلوبنا ومش هدفنا، لكن احنا بنعرض كنيستنا وتاريخها ايه اللي عندنا. لكن احب اقول لك اقف على ارض ثابته وصخره، انت واقف على كنيسة شهداء، واقف على ارض فيها 2000 سنة وراك، يعني في عز كتير جدا. مهما تكلمنا ومهما تحاورنا يكفي ان اخدك وقفك قدام مقصورة قديسين واقول لك الاجساد اللي لسه حية لغاية النهاردة، لسه لغاية النهاردة اجساد فيها اظافر وفيها لحم، الاجساد دي تخصنا لان دول عيلتنا. ووقفك قدام كنيسة العذراء الزيتون واقول لك العذراء لما ظهرت هنا دي كنيستنا. يعني انا لست أدعي الحق بمفردي، لكن أنا بتشرف بكنيستي اللي بتنتسب لعيلة كبيرة فيها الأرمن فيها السريان فيها الإريتريين فيها الأحباش، كلنا إيمان واحد وإن اختلف الطقس.
أعرف شخصا متشكك في وجود الله، هل من الحكمة أن أطلب منه المجيء لحضور المحاضرات أو أنقلها له؟ ما افتكرش يا أبونا احنا بناخد زي إعداد خدام، ما افتكرش اعداد خدام يحضروا المخدوم، يعني يحضروا الخدام وبعدين ممكن بصلوات حضراتكم في بقى خدمة متخصصة منكم لخدمة الافكار دي او الناس اللي تفكر كده. انتم بمجهودكم وتعبكم بقى لو عملنا مجموعة زي كده هي تفكر ايه احسن طريقة نعلن بيها الحق ازاي والناس تتخاطب ازاي ونخدمهم ازاي.
هنحاول نجاوب بسرعة شوية مع ان الله ضابط الدقيق، إلا أنه بتحدث براقين وحرائق وخلل وأمراض وإلى آخر. فإيه الرد؟ فاكرين في المحاضرة لما اتكلمنا على أحد أدلة وجود الله حاجة اسمها الضبط الدقيق أو الفاين تيونينج، كل حاجة متزبطة بنسب ومتحددة يعني. فهو بيقول إزاي ما أنتوا عندكم براقين وحرائق وكوارث كتير، ده مش ضد الضبط الدقيق، دي كلها أحداث زمنية ومكانية، يعني حصل بركان في مكان في زمان، ده معناه أنه هنا حصلت كارثة معينة. ده ما مش ضد ان في ضبط دقيق للكون، لكن لغاية النهاردة ما حصلتش كوارث كونية. يعني ايه؟ ما حصلش حادث انهى على البشرية كلها في زمن معين الا الطوفان طبعا، وده مش ضد الضبط الدقيق لان ده ربنا سمح به تحديدا. لكن ما حصلش مثلا ان عطارد خبط في زحل نزلوا على كوكب الارض فنسبة الاكسجين انهارت فالناس اختنقت كلها فكله مات مرة واحدة، ده ما حصلش. ممكن يكون حصل زلازل حرائق في بعض الأماكن، لكن ما زالت أحداث جوه خطة الله. وفكركم أبونا أشار في الوعظة اللي فاتت أبونا موسى أن الخليقة كلها والطبيعة أخضعت كلها للبطل، ومعناها أنه ده بسبب خطية الإنسان دخل الشر ودخلت الكوارث للعالم.
ممكن أخذ من السؤال ده ونتكلم على سؤال جالي مرتين اللي هو هتلاقوا مكتوب في ورقة من آخر محاضرة بتاعت وجود الله نظرية اسمها الشواش، كذا حد سألني السؤال ده فبالمرة لأن هي مرتبطة باللي موجود. الحقيقة العلماء لما شافوا البراكين إن هي ما ينفعش الواحد يتنبأ بيها والزلازل ما ينفعش الواحد يتنبأ بيها، إيفن الأمطار محتاجة نقرب قوي من موسم الأمطار عشان نقول في أمطار جاي ولا لأ، لكن لقدام قوي صعب. ليه؟ لأنهم أرجعوا الحاجات دي لقوانين بتيجي باي تشانس ملهاش قانون، بل إيفن يشبهوها بحاجة تانية، يقول لو معاك كوين ورميته ونزل وقفلت عليه كده هل ممكن تتنبأ هي تطلع ملك ولا كتابة؟ مش ممكن، هي حاجة توتالي باي تشانس مش كده. الحقيقة هم قالوا لا. وفي واحد يعني في واحد من سنتين شغال في نوبل عشان الموضوع ده بس، والموضوع ده هتلاقوا مكتوب كتير عنه، ودلوقتي مش راضين يسموها الشواش، قالوا الشواش يعني حاجة مشوشة. لا، هي مش شواش، هي حاجة منظمة. احنا ممكن نقول هي قانون اللي يبان للناس فوضى فسموها قانون الفوضى. ايا كان قالوا لا، هي ليها فانكشن بس فانكشن كبير قوي ممكن نكون ما لقيناهاش لسه بس موجودة. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت دوران الارض حوالين الشمس نقدر نتنبأ كمان سنتين يوم كذا في شهر يناير هتبقى الارض فين، هقول لك اه هعمل فانكشن كده سرعه الارض ومجالها وبتاع، اقول لك اه يبقى كم يوم 4 يناير سنه 2020 هتبقى الارض في المكان الفلاني، اقدر اتنبا بيها لان هي فانكشن صح، ليها معادله. لكن حته الكوين دي ملهاش معادله والبراكين ملهاش معادله. قال لك لا، العلم يقول لا ليها معادله بس احنا لسه ما لقيناهاش. وهو هياخد نوبل على ايه؟ على انه اكتشف ان هي ليها معادله بس هو لسه ما لقاهاش. بس هي المعادله دي عباره عن صفحتين بقى، كذا بكذا ناقص كذا كله على كذا واضرب اللي هيطلع فيه مش عارف ايه، اقدر اقول لك الشخص ده لما يرمي الكوين هتطلع مالك ولا كتابة. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي يقولوها، يقول لو جمعت كل الناس اللي في نفس اللحظة بترمي الكوين على مستوى العالم كله وتشوفها تنزل مالك ولا كتابة، لو قدرت، وده بين قوسين مستحيل، إذا قدرت أعرف الناس دي كلها هتلاقي 50% منهم طلع ملك و 50% منهم طلع كتاب، بس أنا مستحيل أوصل لهم. لكن هو بيقول هي ليها فانكشن بس هنكتشف.
ضد نظرية الفوضى ولا ويز؟ يعني ده ضد نظرية الفوضى ولا إحنا عايزين نسبة نظرية الفوضى؟
هو الناس تقول لا دي باي تشانس، ويقول لا ما فيش حاجة اسمها تشانس، هي ليها قاعدة، هي ليها قاعدة بس إحنا مش عارفينها. عارفين ببساطة زي اللي بيحصل في حياتنا، نقول ليه ربنا أراد كده، نقول لا معلش يمكن بالصدفة أنا حصل لي عييت عشان كلت بره أي حاجة. لا، كل حاجة في حياتك ليها تدبير، ليها تدبير. تتخيلوا في تاريخ الكنيسة مرة في واحد اتحرم في مجمع كان معمول هنا في مصر، ليه؟ لأنه قال إن في حاجة اسمها حظ. الكنيسة قالت له ما فيش حاجة اسمها حظ، قال لا في حاجة اسمها حظ، في حاجات بتيجي بالحظ وفي حاجات بالتدبير ربنا. الكنيسة قالوا لا ما فيش حاجة اسمها حظ، كل الأشياء تعمل للخير وربنا ليه تدبير في كل حاجة، ده ضابط الكل. قال لهم لا بس برضو في حاجات اسمها حظ. قالوا لو مصمم تدخلش الكنيسة تاني. تتخيلوا قد ايه الكنيسة ميكرون أولى اللي أنا بتكلم عليه ده. كل شيء بتدبير. أيمين النهاردة على نظرية الشواش دي بقى اللي هي بيشتغلوا فيها، ازاي كل حاجة ليها قاعدة ممكن يكون لسه ما وصلنالهاش، بس هم ابتدوها منين؟ ابتدوها من القوانين بتاعة المناخ، هي دي أول حاجة حركتهم، من عايزين يتنبأوا البراكين زي ما مكتوب كده هتحصل إمتى، والحرايق هتحصل إمتى، والقصة دي. فحتى دي إيفن هي ليها تدبير من ربنا، لأن تعريف الشر مختلف عند البشر. هو الناس شايفين الكلام ده اسمه شر، لكن عند ربنا اسمه تدبير لخير. ممكن شر زائد شر زائد شر يطلع خير، لأن الأولاني ده ما كانش اسمه شر. هو ربنا عنده خير ألف وخير به، ما عندهش الشر ده، عنده خير ألف وخير به. خير ألف إن حصل بركان، خير به إن ما حصلش بركان، بس هما الاثنين بالنسبة له ما فيش حاجة منهم عملها وحشة لينا، هي كلها للخير لينا. السؤال بعده، ولا أنا أراها يمكن للكنيسة الأرثوذكسية اللي استعانة بكنائس الغرب في الرد على بدعة الإلحاد على أساس إن الغرب عندهم المشكلة دي أكتر؟ احنا طبعا بنقرا كتير كتب مش بس ارثوذكسيه، في ناس سابقنا في كده في الكنائس اللي بره بالذات الغربيه، واحنا ايفن تحضيراتنا في كتير بنقرا الحاجات دي عشان نوصلها لحضراتكم. هم عندهم المشكله اعمق، لكن بمنتهى، لسه كنت بتكلم مع ابونا النهارده، بمنتهى الصدق كنيستنا قويه جدا، ومش عايز اكون متحيز باي حال من الاحوال وانا اكره التحيز، ولكن في فعلا حاجات ما تفسرش غير في الارثوذكسيه. في حاجات كده لازم واحد يبقى مسيحي ارثوذكسي عشان تكون ليها حل صحيح، لان لو فكرك مش ارثوذكسي مش هتعرف تخرج منها، مش هتلاقي لها مخرج. نشكر ربنا.
سؤال، المسيحيه الديانه الوحيده الصحيحه المؤديه للسماء؟ طب ما ده كان السؤال اللي اتجاوب في المحاضره اللي فاتت، لماذا او ويتش جاد او اي اله. طيب احنا حولنا السؤال لماذا المسيح، وقعدنا نثبت انه مفيش سكه تانية غير المسيح، والمسيح حاجة من الاثنين، يا يطلع شخص كاذب ومختل عقليا وده ما يتسقش تماما مع تعليمه وسلوكه والشهادات اللي اتشهدت ليه، فيطلع المسيح اللي قاله عن نفسه حقيقي وهو قال عن نفسه انه هو الله. فيعني مراجعة النقط اللي توزعت على حضراتكم اللي فيها بعض النقط بتاعت المحاضرة التانية. سؤال تاني، عايز ادخل جوه شوية في الاسئلة، اتقل شوية علشان قبل ما تمشوا تكونوا سمعتوا. في طبعا أسئلة بتخص الكتاب المقدس، هسأل سؤال منها، إزاي نجاوب على أو نشرح سفر نشيد الأنشاد لغير المؤمن؟ لأن ناس كتير بتخبط في الكتاب المقدس، أول صيدة يصطادوها سفر نشيد الأنشاد. أقول لكم شوية نقط جم على بالي. أول نقطة، نشيد الأنشاد سفر رمزي وسفر روحي وسفر للناضجين، وفيها لغة الرمز، ولغة الرمز هي لغة البالغين والناضجين. ما ينفعش أتكلم مع دكتور هاني وأقول له لما أنا أجي أتكلم معاه، ممكن أتكلم برموز أقول له فاكر لما كنا مع بعض في الرحلة الفلانية وحصل إيه، ممكن بقية الناس مش فاهمة، لكن علشان في بيننا عشرة وفي بيننا فهم نقدر نفهم بعض، فدي اسمها لغة الرمز. نمرة واحد. نمرة اتنين، يقول لي بس ده في جسد. أقول له كويس، مين قال إن الجسد نجس؟ الله لم يخلق شيئا نجس، أنت ليه استنجسته؟ ليه سميت الجسد ده وحش؟ ده بتاع الخطية، ده الخطية هي اللي شوهت الذهن. كل شيء نجس للنجسين، أما للطاهرين فكل شيء طاهر. فالجسد عطية الله وصنعة الله، ما تقولش عليه نجس من فضلك، لأن الله لا يخلق شيئا نجس. فالجسد إيه؟ مقدس. إيه اللي لوسه؟ الخطية. نمرة اتنين. نمرة تلاتة، بيشبه علاقة ربنا بالإنسان، علاقة النفس البشرية بالله، زي علاقة العريس بعروسته أو الزوج بزوجته. طب ودي علاقة بالنسبة لك إيه؟ يقول علاقة مش كويس. أقول له دي علاقة بالنسبة لي رقية جدا وسامية جدا، ليكن الزواج مكرما والمضجع غير نجس. ده معناه اللي بيسأل السؤال إنك مش فاهم يعني جواز. إحنا الجواز عندنا حاجة شيك جدا ومحترمة جدا ورقية جدا، وعلاقة زيجة مقدسة وسر وروح قدس، فيعني موضوع أبعد ما يكون عن أفكارك وعن ذهنك. نمرة أربعة، لو خدنا مقاطع من الكتاب السفر نشيد الأنشاد وبدنا نفسرها تفسير حرفي ما تمشيش. لما يقول مثلا ليقبلني، العروسة بتقول له يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. جملة دي أي واحد بتاع عربي يقدر يقول لك في خلل في الضمير، يعني يقبلني هو بقبلات فمه لأن حبك أنت أطيب من الخمر. ده بيكلم مين؟ قبلني هو المسيح، حبك أنت أطيب من الخمر، بيكلم الآب. فطبعا مفيش عروسة بتقول لعريسها جملة فيها ضميرين، قل له اجذبني وراءك فنجري. مين؟ أنا والعزارة معايا. في واحدة تروح لعريسها تقول لك جيب البنات كلهم وأنا جاية، كلام مش منطقي. يقول لها شعرك كقطيع ماعز رابط على جبل جلعاد. في واحد عايز يغازل واحدة يقول لها شعرك كقطيع ماعز رابط على جبل جلعاد، دي كانت قلعت الدبلة في وشه في ساعتها. أنا شعري قطيع ماعز، تزعل جدا. يقول لها عنقك كبرج لبنان، يا سلام، عنقك كبرج لبنان، وحبيبتي كجيش بألوية، جمع لواء. على رأي قداسة البابا شنودة الله ينحى نفسه يقول يمكن يقول الجملة دي لحماته، لكن العروس صعب يقول لها حبيبتي كجيش بألوية، يعني مش مستصغ. فلو حاولتوا تمشوا على السفر ده بالمعنى الجسدي أو المعنى الحرفي ما تمشيش الجملة الأخيرها. يعني
في سؤال يشبه بتاع سفر ياشر، اسمه سؤال بيقول إيه هو كتاب أخنوخ وما أصله التاريخي ومحتواه وما رأي الكنيسة تجاهه وغيره؟ كتاب أخنوخ هو اسمه كتاب رؤيا أخنوخ. كتاب رؤيا أخنوخ كتاب يصنف تبع كتب الأبوكريفة. يعني إيه كتب الأبوكريفة أساسا؟ أبوكريفة يعني إيه؟ أبوكريفة يعني كتب منحولة مش بتاعتنا. سمعتوا فترة عن حاجة اسمها إنجيل يهوذا، فاكرين لما حصل دوامة وقال يعني الناس اكتشفت إنجيل يهوذا مكتشف من 500 سنة، معمول عنده 900 كتاب و500 بحث إن هو ملوش أي علاقة بينا، بس قال يعني اكتشف. فكل فترة كده تلاقي في كتاب ظهر، بس امسك في كتاب اهو، ده ازاي بقى عندكم؟ هو مش عندنا، هو ده من الابوكريف. يعني ايه كلمة ابوكريفة؟ زي انجيل يهوذا، كتب ناس كتبوها في عصر معين ونحلوها او سموا كاتبها باسم غير اللي كاتبها. يعني انا اللي كاتب الكتاب ده بس عشان ينتشر اقوم مسميه رؤيا موسى النبي. في فعلا حاجة اسمها رؤيا موسى النبي، او انجيل توما، او رسالة مريم المجدلية. في كده هو عايز حاجة تنتشر فبيختار شخصية معروفة ويكتب الحاجة، او ما ساعات بيكون غرضه مش وحش للدرجة دي، هو حد عايز يطلع تعليم حلوة مستنبطة من الكتاب المقدس فبيكتبها، هي مش موحى بيها من الروح القدس ولا حاجة. هو عمل كتاب وقال دي قطعة ادبية فسماها على نهج موسى النبي، على نهج اخنوخ، على يعني ساعات بيكون غرض انه عايز يضلل، زي انجيل يهوذا كده اللي كتبه واحد غنوسي، وزي انجيل برنابا اللي كتبه واحد غير مسيحي مسلم، وزي كتاب رؤيا اخنوخ اللي كتبه واحد في الاغلب يهودي في القرن الاول قبل الميلاد، وهو عندنا لغايه دلوقتي وعارفين مكتوب في ايه. وعلى فكره اللي يقرا كتاب كويس معمل يكتب ان ابن الانسان هيجي وهيكون مليان حكمه وهي الناس كلها هتسمع له وهيعمل معجزات وكلام حلو يعني، بس بالرغم انه معانا جدا في صفنا جدا، لكن احنا مش مع الكتاب المقدس، هو مش اي حاجه في صفنا تحط في الكتاب المقدس، هو غير موحى به من الروح القدس، بدليل ان زمنه للقرن الاول الميلادي قبل الميلاد. امال اخنوخ ده كان امتى؟ اخنوخ ده سابع واحد من نوح، من ادم، ادم شيس انوش كنيا سابع، السابع اخنوخ، يعني ده من القرن الاول في الخليقه مش القرن الاول قبل الميلاد. لكن بالرغم ان هو كلامه في صفنا وجميل جدا وبيتنبأ عن السيد المسيح، لكن هو بيتنبأ بناء عن اللي قريه في العهد القديم مش بناء على وحي من الروح القدس.
سؤال مختلف او مش ماشي مع الدوره لكن هنجاوبه فرصة. واحد بيقول ازاي القربانة بتبقى جسد المسيح في القداس؟ بصوا الحكاية دي عايزة تركيز، فهموها كويس. ازاي القربانة تبقى جسد المسيح؟ ما هي قربانة؟ وجبناها من عند الأرابني. ابونا لما ضرب الشورية مش عارف قال ايه وسجد وقام وطلع ونزل بقت جسد المسيح، كلام ما يخشش العقل. طيب يا بتاع العقل، خليني اقول لك، هي حصلت قبل كده ان القربانة تحولت لجسد المسيح ولا لا؟ واللي عمرها ما حصلت. قول له طب استنى، خلي بالكم انا بكلم واحد مسيحي بس يعني العقل تعبه شوي. اقول له لما الملاك جه قال للعذراء مريم تحبلين وتلدين ابنا ويكون ابن العلي، وهي قالت له ليكن ليك قولك، حصل ايه في بطنها؟ اتكونت اول خليه، ها، يمكن وزنها مايكرونز، كانت هي دي جسد المسيح مش كده؟ وبعدين الخليه دي زي اي جنين قعد يكبر في بطن مامته ويمتص العصاره الغذائيه دي ويكبر وينمو وتولد زي اي طفل 2 3 كيلو. 2 3 كيلو دول مين فيهم جسد المسيح؟ 3 كيلو ولا المايكرونز الاولانيين؟ كله جسد المسيح. طيب لما اتولد والعذراء بقت ترضعه زي اي طفل ويكبر وينمو لغايه ما فطمته وبقى وزنه 7 كيلو مثلا، 7 كيلو جسد المسيح ولا ال 3 كيلو اللي اتولد؟ كل. طب لما كبر والعذراء مريم بقت تخبز له لقمه وعيش في الفرن وتدهوله وياكله ويحصل عمليه تمثيل غذائي فتتحول القربانه او العيش الى عصاره بقت هي ايه؟ جسد المسيح. يبقى حصلت ولا ما حصلتش؟ حصل. عارفين كان يبقى امتى مستحيل؟ لو ما كانش المسيح اتجسد، لكن بما انه اتجسد بقينا نقدر نتناوله، بقى جسد ودم على المذبح. فاهمين الفكره دي بالطريقه البسيطه المنطقيه؟ عشان كده عايز اقول لك واحد من القديسين قال ايه، قال احد اهم اهداف التجسد الافخارستي. يبقى المسيح اتجسد علشان الاكله يا عيني اللي سممتنا محتاجه دواء يشيل السم مننا، فجاب لنا اكله جديده ناكلها ونشرب، ناكل جسد ونشرب دمه، فالاكله اللي جابت موت قدامها اكله تانية ترد لنا الحياه مره اخرى. وعشان كده جسد المسيح هو اللي في بطن العذراء صح، جسد المسيح اللي اتولد منها صح، جسد المسيح اللي على الصليب صح، جسد المسيح اللي في القبر صح، جسد المسيح اللي قام صح. زي ما نكون واخد لك صورة واحد في حضانة وكبر وهو بيبي وأكبر شوية وبقى راجل عجوز بقى عنده 80 سنة، مين فيهم؟ فلان. كلهم. إذا نضيف عليهم لقطة تانية اسمها قربانة على المذبح، وما زال اسمها قرابين، اسمها الخبز المقدس أو القرابين، حتى بعد حلول الروح القدس نستخدم نفس التعبير، لأن احنا ما بننفيش القربانة، ما تحولتش إلى تحول فعلي، يعني عناصرها ما اختلفتش، لسه المادة محتفظة بعناصرها، إنما تحولت تحول سري. وعشان كده بنقول نقرب لك هذه القرابين. الجملة دي بتتقال إمتى؟ بتتقال حياة بعد التحويل، يعني ما زال اسمها إيه قدامنا؟ قرابين. وإحنا بناكل اللقمة، يقول يهوذا أخذ اللقمة، حتى لو كانت تتقالت على العشاء لكن يعني ممكن تتقال على الإفخارستيا، بتاخد لقمة الجسد، هو اسمه جسد بس اسمه برضو لقمة في نفس الوقت. فده يعني طريقة عرض سريع إزاي أفهم القربانة بتتحول تبقى جسد. ناخد سؤال كمان، سؤال تكرار قصة ميلاد المسيح بمعجزة أو من الروح القدس وليس بميلاد بشري، يتردد على قصص كل العلماء الذين ولدوا بنفس الطريق. بل رد على ذلك، يعني إيه؟ في بعض الكتابات والأساطير إنه في قصص تشبه قصة ميلاد المسيح، إن في إله اتولد من عذراء ملوش أب وكان بيعمل معجزات وحاجات زي كده. إيه مشكلة القصص ديت؟ القصص ديت موجودة في التاريخ فعلا، في بعض الحضارات وبعض النقوش موجودة على الجدران وحاجات زي كده. ايه قيمتها؟ قيمتها بالنسبة لنا ايجابية، ده معناها ان في حاجة فعلا حصلت بالمعنى ده، لدرجة ان الحضارات تناقلتها وبقت جزء من الثقافة والفولكلور والميراث او الارث بتاعهم الادبي، وعبروا عنها بطريقتهم. ده ما يلغيش ان ده حصل، زي مثلا ما قصة نوح والفلك موجودة في حضارات كتيرة بعد نوح. انما السؤال ده موجود قبل المسيح ولا بعد المسيح؟ اللي بيعرض القضية دي بيفترض او بيدعي ان الكلام ده قبل المسيح. لا، الحقيقة كل النقوش دي بعد المسيح. هو برضو بيعرض قضية سخنة كده فنتخض، يقول لي ايه رأيك بقى ان قبل ميلاد المسيح اكتشفوا نقوش على الجدران بتحكي قصة ميلاد المسيح بالشكل ده؟ طبعا الحقيقة قصة مش كده. وان كان في رد تاني عايز اعرضه بسرعة، يقولوا من كتر ما القصة كانت متداولة عند اليهود وكانوا منتظرين بعض النبوات اللي كانت معروفة بالنسبة لهم، بعض الناس عبرت عنها ببعض النقوش لكن مش بكل التفاصيل.
استكمالا لان في اسئله كتير بتدور حوالين الموضوع ده، استكمالا لما قدس ابونا مره اللي فاتت جاب لنا اجزاء من ناس مؤرخين بيوصفوا الحقبه بتاعه السيد المسيح، وزي ان هو ولد من عذراء وصلب مش شبه للناس، وازاي انه قام. في كتاب ابونا دلنا عليه بالاسم المره اللي فاتت اسمه برهان جديد يحتاج قرارا او يتطلب قرارا. الكتاب ده كتاب رائع موجود على النت كله الحقيقه، من اعجابي من محاضره ابونا المره اللي فاتت فتحته قريت نصه. فابونا ركز لنا على بعض الحاجات انا عايز اعرضها تاني لحضراتكم. مكتوب انا الكتاب متقسم شهادات من ناس يهود، شهادات من ناس رومان، شهادات من ناس مسيحيين. انا يهمني اليهود والرومان دلوقتي. الرومان الاول واحد اسمه كيرنيليوس تاسيتوس، ده عاش في فتره ما بين 55 ميلاديه ل 120 ميلاديه، يعني حضر فتره بدري جدا، يدوبك السيد المسيح لو كان صعد للسماء 33 ميلاديه هو الفتره اللي بعديها على طول. هو مؤرخ وثني لغايه ما مات هو وثني، وهو في العصر الروماني طبعا لقبه عند الاغريق او عند الرومان مؤرخ روما القديمه او المؤرخ الاعظم في روما القديمه. كتب كلام، كتب ايه؟ كتب الجمله دي: ادعى نيرون ان المسيحيين هم من احرقوا روما، وهم الذين ينتمون للمبتدع المدعو يسوع المسيح الذي ظهر في فلسطين وقتل في عهد بيلاطس البونتي. ده واحد جاي يقرخ. بس اقول لكم كمان الغريب ان هذا الشخص هو الشخص الوحيد اللي مقرخ عن واحد اسمه بيلاطس البونتي اصلا في التاريخ الروماني. بيلاطس البونتي المفروض قائد عظيم في التسلسل القياده الرومانيه، كان قائد اورشليم ساعتها، كان الوالي بتاعها. بالرغم من كده في تاريخ الرومان مش مذكور اسمه غير في المخطوطه دي. فلو انت بتشك ان السيد المسيح الموجود في المخطوطه دي مش موجود، ودي شخصيه وهميه، بيلاطس نفسه بقى مش كانش موجود اصلا. الانسان الروماني اللي كل الحفريات بتقول بعد كده بس الغير رومانيه انه موجود في الرومان، مفيش غير مره واحده اللي ذكر فيها هي بيلاطس البونتي. هنا حاجه كمان بالنسبه لواحد غير روماني لكنه كان يهودي، ويهودي يعني مش محايد حتى زي الروماني، لا ده اجنست المسيحيه مش كده، لانه عايز يطلع كلام غلط. اشهر واحد تسمعوا عنه هو يوسيفوس المؤرخ، ده عاش في الفتره ما بين 37 ميلاديه ل 100 ميلادية. كتب في كتاب اسمه أثار اليهود الجمل الآتية: كان في ذلك الوقت رجل حكيم اسمه يسوع، ده عاش من 37 ل 100 يعني فترة يدوبك بيأرخ للزمن اللي قبله على طول. رجل حكيم اسمه يسوع، لو كان لنا أن ندعوه رجلا، لأنه كان يصنع العجائب وكان معلما لمن كانوا يقبلون الحق بابتهاج، وجذب إليه الكثيرين من اليهود والأمم على حد سواء، وكان هو المسيح. وعندما أصدر بيلاطس الحكم عليه بالصلب بإعاز من رؤسائنا، هو بيتكلم على أنه هو يهودي، لم يتركه أتباعه الذين أحبوه من البداية، إذ أنه ظهر لهم حيا مرة أخرى في اليوم الثالث، كما تنبأ أنبياء الله عن هذه الأشياء وعن آلاف الأشياء المختصة به. وجماعة المسيحيين المدعوين على اسمه ما زالوا موجودين حتى هذا اليوم. الكلام ده ترجعوا له شهادة واحد مؤرخ مش من كتاب مسيحي لكنه من كتاب يهودي. أنا عارف إن إحنا من الـ40 سؤال ممكن نكون جاوبنا 10 مثلاً،